بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في كلام القاعدة السادسة في ضابط النفي، وأنه لا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه لوجوه. الوجه الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي من كل وجه، فإن هذا لغو من القول، لأنه لم يقل أحد بتساوي الخالق المخلوق من كل وجه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ماذا الاحتمال الثاني، وهو إن أريد نفي التشابه من بعض الوجوه أن هذا لا يصح، لأنه يلزم منه نفي القدر المشترك، وما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك اشتركان فيه. سبق ذكر أمثلة على ذلك. ضرب المؤلف رحمه الله المثل بصفة الحياة، فالمخلوق حي والخالق أيضا حي، لكن حياة الخالق غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال وفناء، بينما حياة المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها زوال وفناء. فيحصل اشتراك في المعنى، لكن من حيث الكيفية يختلف، تختلف حياة الخالق عن حياة المخلوق. وهذا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق سبق أنه عبارة عن شيء ذهني، الكلي المشترك إنما هو أمر ذهني ليس له وجود في الخارج، والموجود في الخارج هو الإضافة، إضافة الصفة إلى الموصوف. الموجود في الخارج هو يعني حياة الله وحياة زيد، حياة الخالق حياة المخلوق، يعني الموجود في الخارج هو المضاف وليس الكلي المطلق الذي يصلح للخالق والمخلوق. والقول بإثبات القدر المشترك لا محظور فيه، ولكن المحظور أن يجعل ما يختص بالخالق للمخلوق، أو ما يختص بالمخلوق للخالق، يعني أن يجعل المخلوق مشاركا للخالق بما يختص به، والعكس أن يجعل المخلوق مشارك أو يجعل الخالق مشاركا للمخلوق فيما يختص به، هذا هو المحذور. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن إرادة ذلك، أعني نفي مطلق التشابه، يعني بما في ذلك نفي القدر المشترك، نفي مطلق التشابه أي من بعض الأوجه، يعني نفي القدر المشترك. قال: تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود، فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما. نفي القدر المشترك تعطيل محض، لأنه المخلوق يتصف بالوجود أم لا، يتصف بالوجود ويتصف بالحياة، فيأتي المعطل وينفي عن الله سبحانه وتعالى الوجود والحياة. لماذا؟ لأن المخلوق متصف بهذه الأشياء وهو ينفي القدر المشترك، يعني ليس هناك شيء مشترك بين الخالق والمخلوق، لا وجود ولا حياة ولا غير ذلك من الصفات، فيلزم من ذلك أن يقول بنفي وجود الخالق وبنفي الصفات عموما، يعني نفي القدر المشترك يعتبر تعطيلا محضا للصفات وللخالق، لوجود الخالق. قال، ركز على هذا، قال: لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود، واضح، فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، يعني يقول أنا أنفي عن الله صفة الوجود، لماذا؟ لأن المخلوق أيضا يتصف بإيش؟ بالوجود، فينفي عن الله صفة الوجود لأن المخلوق يتصف بصفة الوجود، إذن وقع في التعطيل المحض، لأنه سيقول لا وجود ليش؟ لا وجود الخالق. قال: فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لازم على نفي أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر، وهو تشبيه الخالق بالمعدوم، لأنه إذا نفى عن الله سبحانه وتعالى الصفات بما في ذلك صفة الوجود شبهه بإيش؟ بالمعدومات. قال: لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد وهو تشبيهه بالممتنعات. سبق الكلام على هذا، يعني كلما فروا من شيء وقعوا فيما هو شر منه، كلما فر المعطلة والنفاء من شيء وقعوا فيما هو شر منه. فمن فر من تشبيهه بالموجودات وقع في تشبيه بالمعدومات، ومن فر من تشبيه بالمعدومات فقال لا موجود ولا معدوم وقع في تشبيهه بالممتنعات وهو أشد. قال وهو تشبيه بالممتنعات لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. واضح الكلام إن شاء الله. قال فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع، ووجب له ما يجب، هذا إراد. والمراد منه نفي الصفات، يعني إذا كنتم تثبتون قدرا مشتركا وتقولون إن صفة الخالق، نعم إن صفات الخالق كالسمع والبصر والحياة والكلام من حيث المعنى كصفات المخلوق، لكنها تختلف من حيث الكيفية، تختلف من حيث الكيفية. فيأتي شخص ويقول ما دام أن الخالق والمخلوق يشتركان في مسمى السمع، يعني هذا له سمع وهذا له سمع، هذا له حياة وهذا له حياة، يلزم من ذلك أن يجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. يعني هي نفسها القاعدة التي سبق إبطالها، وهي قاعدة الشيء إذا نعم، وهي قاعدة إن الاشتراك في الأسماء يلزم منه الاشتراك في المسميات، وهي قاعدة يسير عليها المعطلة وينفون من ورائها صفات الله عز وجل. يقولون إذا أثبتنا له الصفات فالمخلوق له الصفات، يلزم من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوق، فيقعون في نفي الصفات بحجة الهروب من المماثلة أو من التمثيل حد زعمهم، لأن عندهم قاعدة أن الاشتراك في الأسماء يلزم منه الاشتراك في المسميات، وهي قاعدة باطلة، وهي ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا لكن بعبارة أخرى. قال فالجواب من وجهين، أحدهما المنع، يقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. نعم لا يلزم، كون الخالق له سمع والمخلوق له سمع، سمع كل يخصه وعلى قدره ويليق به، لا يدخل في ذلك الآخر. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه حياة وتوكل على الحي الذي لا يموت، والمخلوق أيضا له حياة يخرج الحي من الميت، لكن حياة الله تخصه وحياة المخلوق إيش تخصه، ولا يلزم من الاشتراك في مسمى الحياة أن تكون حياة الخالق حياة كحياة المخلوق. قال الثاني التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، يعني لو سلمنا لك أن الأمر كما ذكرت من حيث إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، إذا كان لا يلزم منه إثبات شيء يمتنع على الرب سبحانه ويمتنع عليه مماثلة المخلوقات، يمتنع عليه الاتصاف بصفات النقائص والعيوب، ولا نفي ما يستحقه أي من صفات الكمال الواجبة له، لم يكن ممتنعا. فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به، يعني يكون وجود الخالق لائق به، وجود المخلوق إيش لائق به، حياة الخالق لائقة به وحياة المخلوق لائقة به، علم الخالق لائق به وعلم المخلوق إيش لائق به، فلا يلزم من ذلك التمثيل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كما سبق إيضاحه، فإن كل كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، كونهما يشتركان مثلا في الوجود أو في الحياة أو في العلم ما في ذلك أي محذور، وليس هذا بممتنع، يشتركان في المعنى، وأما من حيث كيفية الصفة فهناك نعم ليس كمثله شيء حيث الكيفيات، فصفة الله عز وجل تليق به وصفة المخلوق إيش تليق به ليس كمثله شيء. فالاشتراك في الاسم حي وهذا حي، أو في المعنى معنى الحياة ومعنى الحياة، لا يلزم منه الاشتراك في ماذا في الكيفية. قال بل إثبات هذا من لوازم الوجود. قبل ذلك قال كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا. نعم، ولو لم يكن إلا الاشتراك في صفة الوجود، هذا موجود وهذا موجود، ما من موجودين إلا وبينهم اشتراك في صفة الوجود، لكن وجود كل موجود يخصه، وجود كل موجود يخصه. قال: ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود. واضح، إذا نفي القدر المشترك في مسمى الوجود يلزم من ذلك القول بنفي وجود الموجودات عموما. قال: لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. نعم، هذا الباب مهم جدا، فيحتاج منكم إلى مراجعة وقراءة مرة أخرى، والذي يشكل عليه يسأل عنه. والحمد لله.